ننبه على تنبيهين. التنبيه الأول في باب لو، باب ما جاء في اللو، وهو أن هذا الباب القائل له، القائل لكلمة لو، إن كان يظن القائل لكلمة لو على الوجه المذموم، القائل لكلمة لو على الوجه المذموم، لو كان كذا ما كان كذا، لو فعلت كذا ما كان كذا، يعني من الشر نحوه، إن كان يظن أنه لو ترك المكان أو السبب، إن كان يظن أنه لو ترك المكان أو السبب لما وقع القدر المقدور المكتوب عليه، إن كان يظن أنه لو ترك المكان أو ترك السبب ولم يعمله أو لم يواقعه أو لم يأتي إليه أو نحو ذلك لما وقع القدر المقدور والكتاب المكتوب، فهو بهذا إما أنه يجعل السبب جالبا للشر، فهو بهذا الاعتقاد إما أنه جعل السبب جالبا للشر، وهذا شرك أكبر، هذا على هذا الوجه شرك أكبر، إن ظن أن السبب هو الجالب للشر ولولاه ما نزل الشر فهو الجالب حقيقة للشر، فهذا شرك أكبر عياذا بالله، هذا شرك أكبر عياذا بالله. وإن ظن السبب إنما هو سبب في جلب الشر، إن ظن السبب سببا في جلب الشر والتفت بقلبه إلى السبب، التفت بقلبه إلى ذلك السبب إما مكانا أو زمانا أو غير ذلك، وظن أنه لو لم يفعل السبب لم ينزل القدر المقدور، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. هذا شرك أصغر، فوقوع الشر هو بإرادة الله وقدره، وقوع الشر هو بإرادة الله وقدره وتقديره سبحانه، والسبب ليس جالبا أبدا، السبب ليس جالبا أبدا، القدر من الله سبحانه، فمن قدر الله عليه شيئا كان عليه ذلك التقدير سواء باشر السبب أو لم يباشره، من قدر الله عليه أمرا لا بد من وقوعه عليه سواء باشر السبب أو لم يباشره، لكن لله حكمة بالغة، لله سبحانه الحكمة البالغة، قد يوقع الشر عليه عند السبب، قد يوقع الشر عليه عند ملابسة السبب، والجالب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد قدر عليه، هذا أمر قد قدر عليه، والأسباب مشروعة لكن لا يغلى فيها ولا يلتفت إليها، هذا هو المحذور، الأسباب مشروعة وموجودة لكن لا يغلى فيها ولا يلتفت إليها التفات القلب ولا يتعلق بها، فهذا مدخل الشرك في المسألة. وبقي تنبيه آخر أيضا في مسألة صفة الغضب، تقدم الكلام على أنها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، وهذا ما أفتى به سماحة الشيخ الوالد العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، فإنه سئل في فتاويه في المجلد الأول الصفحة 208 عن قول الباقلاني الغضب والرضا من الصفات الذاتية، سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن قول الباقلاني الغضب والرضا من الصفات الذاتية التي لم يزل موصوفا بها، فأجاب الشيخ رحمه الله يريد جنسها، يريد جنسها كما تقدم نحو هذا بالعلم والإرادة، وهكذا كل ما هو متعلق بالمشيئة والإرادة كالكلام، انتهى. فهذا يؤيد ما تقدم ذكره, هذا يؤيد ما تقدم ذكره, وأن الصفات الاختيارية الفعلية التي يفعلها الله متى شاء تكون ذاتية باعتبار اتصاف الموصوف بها أزل سبحانه وتعالى, وتتعلق بالإرادة والمشيئة أيضا, فهي صفة ذاتية من وجه, فعلية من وجه آخر. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وها هنا سؤال في مسألة ذات اسم السيد, وهل هو نظير إثبات اسم المسعر؟ وتقدم الجواب عن هذا, وأن الاسم لا بد في إثباته من ثلاثة شروط. والمسعر الذي يفتي به جماعة من أهل العلم أنه من باب الإخبار, لأن هذا الاسم أو هذا المذكور أخبر عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له سعر لنا, قال: إن الله هو المسعر. هذا على سبيل الإخبار, لأن لو جعلناه اسما فلا بد من أخذ الصفات منه, لا بد من أخذ الصفات منه. والتسعير لا يعلم من أثبته صفة لله سبحانه وتعالى, ويحتاج أيضا أن تكون الصفات فيها مطلق الكمال إلى غير ذلك. لهذا يفتي جماعة من أهل العلم على أنه من باب الخبر, على أنه من باب الخبر لا على أنه من باب الإسمية, لأنه لا تؤخذ منه الصفات, فإن أسماء الله أعلام وأوصاف كما تقدم. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وهذا باب حسن في غاية الحسن من المصنف رحمه الله, ختم به هذا الكتاب النافع, هذا الباب في غاية الحسن, ووضعه في هذا الموضع في غاية الحسن من المصنف رحمه الله فهو ترتيب بديع منه رحمه الله. وهذا الباب فيه بيان أمور تدل على عظمة الله سبحانه وعظمه سبحانه وتعالى وعظم بعض مخلوقاته جل وعلا وعلوه سبحانه بأنواع العلو سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الباب, المقصود من هذا الباب أن من علم علو الله سبحانه وعظمته, من علم بعلو الله وعظمته وأن السماوات والأرض وما فيهما كخردلة أمام العرش أو نحو ذلك مما سيأتي, فكيف يعبد شيء وفرد في السماوات أو في الأرض من دون الله سبحانه؟ إذا كانت السماوات ومن فيها مخلوقة مربوبة ضعيفة أمام خلق الله سبحانه وتعالى, فكيف تجعل إلها معبودا مع الله سبحانه وتعالى؟ السماوات على عظمها لا يجوز أن تعبد, فكيف يعبد ما فيها أو ما في الأرض؟ كيف يعبد ما فيها من الملائكة أو الأبراج أو النجوم أو الشمس أو القمر أو ما في الأرض من الصالحين أو الأنبياء أو الرسل أو البشر أو نحو ذلك؟ هذا من سفه العقول ومن عدم تقدير الله حق قدره, هذا من سفه العقول ومن عدم تعظيم الله حق عظمته سبحانه وتعالى. ومن المقاصد من هذا الباب ووضعه في خاتمة هذا الكتاب, من المقاصد في هذا الباب ووضعه في خاتمة هذا الكتاب أن من عرف عظمة الله, أن من علم بعظمة الله فالواجب أن يبالغ في تعظيمه وعبادته سبحانه وتعالى. الواجب أن يبالغ في تعظيمه وعبادته سبحانه وتعالى، فهو المعبود الحق لا شريك له في عبادته سبحانه، كما أنه لا شريك له في خلقه سبحانه وتعالى. ومن مقاصد ذكر هذا الباب أيضا الحث على معرفة باب الأسماء والصفات، من مقاصد هذا وضع هذا الباب في خاتمة هذا الكتاب الحث على معرفة باب أسماء الله وصفاته، ومعرفة أصول المنحرفين الملحدين في هذا الباب. فكلهم لم يقدر الله حق قدره، فمن عطل فقد شبه، من عطل فقد شبه، ومن مثل فقد شبه. والكل لم يقدر الله حق قدره ولم يعظموه حق تعظيمه، ولهذا ختم المصنف هذا الكتاب بهذا الباب الحسن الذي فيه الحث على الاهتمام باب أسماء الله وصفاته لعظمه وأهميته، وأنه ضلت فيه الطوائف، ضلت فيه الطوائف التي ألحدت في أسماء الله أو في صفاته، ولم يضبط الباب. ويحتاج طالب العلم أن يضبط هذا الباب ليعبد الله على بصيرة، ليعبد الله سبحانه على بصيرة. فكان ختم هذا الكتاب بهذا الباب من جملة هذه المقاصد عند المصنف رحمه الله، وهي مقاصد حسنة. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي ما عظموا الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره وكفروا نعمه. هذا معنى الآية: ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره وكفروا نعمه سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية عند المفسرين: والسماوات مطويات بيمينه. سيأتي الكلام على هذا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزه الله نفسه أن يعبد معه أحد من خلقه، والكل في قبضته وتحت قهره وأمره. فكيف نجعل المأمورة معبودة والمخلوق معبودا من دون الله سبحانه؟ هذا من خبر العقول. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، والحبر ويقال الحبر، والفتح مذهب المحدثين، حبر من الأحبار أي عالم من علماء اليهود، قيل سمي حبرا لأنه يحبر الكلام ويحسن، قيل سمي حبرا لأنه يحبر الكلام ويحسن، وقيل لأن كلامه يبقى في الناس كالحبر. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أنه لا زال إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود شيء من العلوم النافعة، في هذا أنه لا زال في اليهود إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم علوم لم تحرف ولم تبدل ولم تؤول، علوم لم تحرف ولم تبدل ولم تؤول، ومنها إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. قال: جاء حبر إلى النبي من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. والثرى هو التراب الندي يسمى ثرى. قال: والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذه خمسة أصابع، جعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. هذه هذه ستة أصابع. قال وسائر الخلق على إصبع، أي باقي الخلق. فكلمة سائر الأصل أنها بمعنى الباقي، فمن جعلها من صيغ الإجماع فقد غلط. قال وسائر الخلق على إصبع. قال فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي هذا إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله الأصابع وليس لأصابع الله مثل ولا نظير ولا شبيه ولا نعلم كيفها كيفيتها، لكننا نثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه، كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية وفروعهم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي سرورا وفرحا بهذا الكلام. وفيه جواز الضحك لسبب، فيه جواز الضحك لسبب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا الحبر أنه أتى بحق وبصدق وأن ما وجده في كتابه حق، وأن هذا يدل على عظمة الله سبحانه، يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنحن نثبت لله صفة الأصابع على ما يليق به سبحانه. قالوا في رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع. ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. في هذا أن الملك كله، أن الملك كله لله سبحانه لا شريك له فيه، فله مطلق الملك، فهو المالك حقا، وهو الملك حقا سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه، ولا منازع ولا ظهير ولا معين سبحانه له سبحانه وتعالى، فهو المالك حقا سبحانه وتعالى. قالوا في رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والترى على إصبع. فتكون خمسة أصابع. قال وسائر الخلق على إصبع. وهذه الأحاديث تدل على عظمة الله وعظمة قدرته، هذه الأحاديث تدل على عظمة الله وعظمة قدرته وعظمة سلطانه وملكه سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث تعرف العبادة إلى صفات الباري جل جلاله، هذه الأحاديث تعرف العبادة إلى صفات الباري جل جلاله، وكلها تدل على أنه الرب المالك وحده لا شريك له في ربوبيته وملكه وخلقه، وأنه المعبود الحق وحده لا شريك في إلهيته وعبادته سبحانه وتعالى. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة. والطي هو ملاقاة الشيء بعضه على بعض، الطي ملاقاة الشيء بعضه على بعض، وجمعه هذا الطي، الطي ملاقاة الشيء بعضه على بعض، وجمعه هذا هو الطي. والطي من صفات الله الاختيارية، الطي من صفات الله الاختيارية، وهكذا القبض وهو أخذ الشيء باليد وجمعه، هذا هو القبض، أخذ الشيء باليد وجمعه هذا هو القبض. وهو أيضا من الصفات الاختيارية الفعلية التي يفعلها الله متى شاء وأراد سبحانه وتعالى. فهذه صفات فعلية اختيارية تتعلق بالمشيئة والقدرة. ولا نقول إن الله معطل عنها في الأزل وأنها لم تكن له إلا بعد أن وجد المطوي، وإنما نقول الله سبحانه متصف بها أزلا وأبدا باعتبار القوة وباعتبار الفعل كما تقدم بيانه في غير هذا المحل. الشاهد نثبت لله صفة الطي، لكن هل نستخرج منها اسم الطاي أو المطوي أو نحو ذلك؟ الجواب لا. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. وهذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات يد يمنى له سبحانه. فنحن نثبت له يدا يمينا جل وعلا ليس كمثله في يده اليمنى شيء، وهو السميع البصير. ولأهل السنة قولان: هل نثبت له الشمال؟ لأهل السنة قولان في إثبات الشمال، فمنهم من يقول يفهم من هذا الحديث أن له يدا أخرى وهي غير اليمين، فتعين أنها إما اليسار أو الشمال أو يد أخرى، لأن لله يدان. قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، فله يدان سبحانه على ما يليق به جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله اليدين من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل على الوجه اللائق به جل جلاله. فإذا قال في هذا الحديث: ثم يأخذهن بيده اليمنى، قال بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة: هذا فيه إثبات الشمال. قالوا: إلا أن هذه الشمال ليست صفة نقص للباري فتكون دون اليمين. قال جماعة من أهل السنة: هذا فيه إثبات صفة الشمال للباري جل جلاله، إلا أنها ليست دون اليمين كحال المخلوق، ولله المثل الأعلى، فليس في صفاته نقص في وجه من الوجوه. ولهذا قالوا: جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وفيه: وكلتا يدي ربي يمين مبارك. قالوا: ولا مانع أن نسميها شمالا ولا نقص في ذلك. وهذا قول جماعة من أهل السنة من المتقدمين ومن المتأخرين والمعاصرين. وقال آخرون: بل كلتاهما يمين. قال آخرون: بل كلتاهما يمين. زيادة في حديث ابن عمر في صحيح مسلم بشماله لا تثبت، وهو أما عدم ثبوت الزيادة في صحيح مسلم بشماله فنعم أعلها الحفاظ. قالوا: فنحن نقول بما قال الرسول كلتا يديه يمين ونسكت، فإن هذا الباب باب توقيف. هذا قول ثان لأهل السنة والجماعة، والقولان قويان، والثاني أحوط. القولان قويان، قال بهما أئمة رحمة الله عليهم جميعا، والثاني أحوط. فنقول: لله يدان كلتاهما يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين مبارك. والكلام على هذا في غير هذا المحل. قال: ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أي المنفرد بالملك سبحانه وتعالى، لا منازع له بملكه ولا معين ولا ضير له سبحانه. أين الجبارون الذين اغتروا بملكهم اليسير الذي ليس ملكا له في الحقيقة، وإنما هو من ملك الله سبحانه، ويأخذه منهم متى شاء سبحانه. فهؤلاء ليس لهم شيء، ومع هذا يتجبرون ويظلمون ويقتلون. قال: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض السبع، ثم يطوي الأراضين السبع سبعة، ثم يأخذهن بشماله. هذه اللفظة أعلها الحفاظ، وهي في صحيح مسلم، ولو ثبتت لكانت أصح شيء في هذا الباب، لو ثبتت لكانت أصح شيء في الباب، لكنها لم تثبت. قال: ثم يقول أنا الملك. فيه حصر الملك له سبحانه. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن. في إثبات صفة الكف لله سبحانه وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والكف فيها أدلة أخرى أيضا في الباب. قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة الحبة الصغيرة يضرب بها المثل، المثل الصغر، في يد أحدكم، يعني شيء المراد بيان شدة الصغر، المراد بيان شدة الصغر. فصغر السماوات السبع وما فيها من جبال ونجوم وأبراج بالنسبة إلى كف الرحمن كخردلة صغيرة لا تكاد ترى في يد أحدكم. هذا تشبيه، المراد منه إثبات حقيقة الصغر، هذا التشبيه المراد منه إثبات حقيقة الصغر، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه. وهكذا جاء في بعض الطرق الأحاديث المتقدمة أنه أخذ بيده إصبعا، وأنه قبض يده وهزها. هذا كله المراد منه إثبات حقيقة الصفة، المراد منه إثبات حقيقة الصفة. ولا مانع أن يفعل الإنسان ذلك عند الحاجة وأمن الفتنة، لا سيما في عند أهل السنة والجماعة. قال: وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدري إمام ثقة. وابن جرير محمد بن جرير من كبار الأئمة رحمه الله. أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب رحمه الله إمام ثقة. قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدرهم، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. والمراد بالترس القاع من الأرض، المراد بالترس القاع من الأرض، مستديرة واسعة. المراد بالترس قاع من الأرض مستديرة واسعة، هذا الترس. ويطلق الترس أيضا ويراد به صفحة الفولاذ التي يتقي بها الفارس ضربات السيوف، تسمى أيضا ترسا. لكن المراد بالترس في هذا الحديث ما تقدم ذكره، المراد بالترس القاع من الأرض المستديرة الواسعة، هذا المراد. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني بيان شدة الصغر. ولله سبحانه المثل الأعلى. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة، الفلاة الصحراء الواسعة، بين ظهري فلاة من الأرض، أي صحراء واسعة، مفازة كبيرة بعيدة تسمى فلاة. وهذا فيه دلالة على عظمة العرش وعلى عظمة الكرسي، هذا فيه دلالة على عظمة العرش وعلى عظمة الكرسي. والله سبحانه يخلق ما يشاء سبحانه، كيف يشاء سبحانه، له في ذلك الحكمة البالغة والعلم التام منه سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان عظمة العرش، والحديث السابق فيه بيان عظمة الكرسي، وأن الكرسي هو موضع قدم الرحمن قدمي الرحمن سبحانه كما قال ابن عباس. وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاه، وهذا يدل على عظمة العرش وأنه أكبر المخلوقات، هذا يدل على عظمة العرش وأنه أكبر المخلوقات. والعرش كالقبة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، العرش فوق السماوات كالقبة، فالعرش مقبب لا مستدير، ولم يثبت في الاستدارة شيء، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يثبت في استدارة العرش شيء. والعرش له قوائم، والعرش مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإن العالم العلوي والعالم السفلي بالنسبة إلى الخالق جل جلاله في غاية الصغر والضآلة، والله سبحانه شأنه أعظم، والمراد تعظيم، بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، المراد بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. في هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر بجميع أنواع العلو، وهذا قد جاءت به الأدلة متواترة لا تحصى كثرة في الكتاب وفي السنة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون من السلف والخلف خلافا لمن زاغ وضل عن سواء السبيل. قال والله فوق العرش استوى، فوق العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، أي على وارتفع وصعد، أي على وارتفع وصعد. وقال بعض السلف استقر، وهذا على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نفى صفة العلو فقد شبه ثم نفى، فإنه يقول يلزم من هذا أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش، هكذا يقول بعض المعطلة، أن الله إذا قلنا مستوى على العرش فهو محتاج إليه كاحتياج الملك إلى السرير. قلنا قد شبهت فعطلت، فأنت في ذهنك ورأسك أن استواء الله على العرش كاستواء ملك على السرير، والله ليس كمثله شيء، والله ليس كمثله شيء. أوليس للمخلوق ذاتا وللخالق ذاتا؟ قال بلى. قلنا أفذاتهما سواء؟ قال لا. قلنا فالكلام بالصفات فرع عن الكلام بالذات، يحتذي حدوى ويأخذ ما خذ، والله سبحانه يبصر من شاء من عباده، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يشبهون ثم يعطلون، ومن عجائب المقال، ومن عجائب المقال أن بعض الناس من أهل التعطيل إذا قيل له ينزل الله إلى سماء الدنيا كما في الأحاديث الثابتة الصحيحة، قال أفيخلو العرش؟ من أهل التعطيل والإلحاد، من إذا سمع حديث النزول ينزل الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير الحديث، فيقول أيخلو العرش؟ كيف الجواب يا أخوان عن هذا؟ نعم عندك هذا كيف شبه؟ هذا من الشبه الهزيلة، هذا الكلام أيضا من الشبه الهزيلة، فإنا نقول له لو كان نزوله نزول مخلوق لقلنا يخلو العرش، لو كان ينزل نزول المخلوق لقلنا يخلو العرش، لكنه ينزل نزول الخالق وهو في العرش، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما في ذهنك أن النزول نزول مخلوق كمن يكون جالسا على كرسي فخرج فرغ الكرسي، لكن هذا في حق الخالق أو في حق المخلوق؟ هذا في حق الخالق، فأنت تشبه الخالق بالمخلوق. فلو قلت لنا إن نزول الله كنزول المخلوق فلان قلنا لك مقال، أتقول ذلك؟ نقول لهذا المعطل الملحد، أتقول إن نزول الله كنزول فلان بن فلان من كرسيه؟ إما أن يقول نعم فنقول كفرت برب العالمين ليس كمثله شيء، وإما أن يقول لا قلنا بطل إشكال، بطل إشكال. وإن من عقد في ذهنه هذا الإشكال لأنه لا يتصور من النزول إلا نزول إيش يا أخوان؟ إلا نزول المخلوق، هو لا يتصور في ذهنه العاطل الكاسد من النزول وإثباته إلا إثبات نزول المخلوق، فنحن نقول ينزل الله وهو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وليس كمثله في استوائه ونزوله شيء، وهو مستوى وله صفة النزول سبحانه. هذا شأن الباري، فما بال منازعة الخلق؟ هذا شأن الباري، وهو أعظم من أن ينازعه بذلك مخلوق ضئيل العقل ضعيف القوة. ما هذا بعشك فدرجي؟ كلام المعطلة كلام هزيل وكلام باطل. قال رحمه قال والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فعلمه في كل مكان وهو بذاته على العرش، ولا نقول إنه بذاته في كل مكان، هذا كلام حلولية وكلام فرقة من الجهمية، عوام الجهمية يقولون هذا حلول وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو الذي في السماء إله أي معبود سبحانه. ثم قال وهاهنا الوقف تام كما قال ابن جرير وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فعلمه في الأرض وهو بذاته فوق العرش، علمه في الأرض وهو بذاته فوق العرش. نحن نثبت لله أنه على العرش استوى استواء يليق بجلاله بائنا من خلقه، أما علمه ففي كل مكان لا تخفى عليه خافي، وهو السميع البصير يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثم ختمها بالعلم. ولا نقول إن معيته ذاتية، هذا اللفظ قاله بعض أهل العلم معية العلم، والإحاطة قال بعض أهل العلم معية ذاتية، وهذا غلط، بل نقول معية علمية كما قال أهل السنة النبوية، لا داعي للفظ الذاتية فإنها توهم الحلول والاتحاد، لا داعي للفظ الذاتية فإنها توهم الحلول والاتحاد، ولا بأس بلفظ الحقيقية فإن شيخ الإسلام يستعمله. فلولا أن نقول معية عامة وخاصة كما قال أهل السنة ونكتفي. قال لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه، هذا سنة طائره الحسن. قال ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال وله طرق. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وهذا أحد أساليب التعليم النبوية، إلقاء السؤال ليتفتح ذهن الطالب لتقبل الجواب، وهذا أحد أساليب التعليم، التعليم بالسؤال، وله الأثر البالغ في النفوس. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، هذا في حياته وفيه إسناد العلم إلى الله ورسوله في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقولون الله أعلم، إسناد العلم إلى الله وحده. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء يعني سمكه وغلظه، الكتابة هي السمك والغلظ، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو الذي في السماء إله أي معبود سبحانه. ثم قال وهاهنا الوقف تاء كما قال ابن جرير، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فعلمه بالأرض وهو بذاته فوق العرش، علمه بالأرض وهو بذاته فوق العرش. نحن نثبت لله أنه على العرش استوى استواء يليق بجلاله، بائنا من خلقه، أما علمه ففي كل مكان لا تخفى عليه خافي، وهو السميع البصير، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثم ختمها بالعلم. ولا نقول إن معيته ذاتية، هذا اللفظ قاله بعض أهل العلم، معية العلم والإحاطة قال بعض أهل العلم معية ذاتية، وهذا غلط، بل نقول معية علمية كما قال أهل السنة النبوية، لا داعي للفظ الذاتية فإنها توهم الحلول والاتحاد، لا داعي للفظ الذاتية فإنها توهم الحلول والاتحاد، ولا بأس برفض الحقيقية فإن شيخ الإسلام يستعمله. فلولا أن نقول معية عامة وخاصة كما قال أهل السنة ونكتفي. قال لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه، هذا سنة طائره الحسن. قال ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال وله طرق، قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وهذا أحد أساليب التعليم النبوية، إلقاء السؤال ليتفتح ذهن الطالب لتقبل الجواب، وهذا أحد أساليب التعليم، التعليم بالسؤال، وله الأثر البالغ في النفوس. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، هذا في حياته، وبه إسناد العلم إلى الله ورسوله في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقولون الله أعلم، إسناد العلم إلى الله وحده. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء يعني سمكه وغلظه، الكتابة هي السمك والغلظ، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أعلى بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض. قال والله تعالى فوق ذلك، هذا فيه إثبات صفة العلو، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أي بعلمه سبحانه واطلاعه سبحانه وتعالى، بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. والحديث في سنده ضعف كما هو معلوم، الحديث في سنده ضعف كما هو معلوم. والمراد من هذه الأحاديث في هذا الباب بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، المراد بيان عظمة الله سبحانه، وأن كثيرا من الناس يعبد غير الله إذ لم يعظم الله حق تعظيمه ولم يقدره حق قدره، وهذا من الجهل العظيم. وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه، إذ عبدوا معه غيره وكفروا نعمه سبحانه وتعالى، فهو المنعم العظيم جل جلاله وتقدست أسماءه. ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الباب النافع، فنسأل الله سبحانه أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن ينفعنا بهذا الكتاب وأمثاله من كتب أهل العلم. وربما جرى في الكلام على بعض المسائل خطأ، ربما جرى في الكلام على بعض المسائل خطأ، قد يكتشفه من وجد من هو موجود حاضر أو من سيأتي. فالحاصل أن ما كان من الخطأ فأنا راجع عنه، راجع عنه، ما كان من الخطأ البين فأنا راجع عنه، سواء في الحياة أو بعد الممات، فالإنسان عرضة للخطأ. وما جرى أيضا من الكلام على بعض المسائل والتعقب لبعض أهل العلم الفضل هذا من باب البحث العلمي وليست إساءة أدب. فإن جرى في الكلام شيء من ذلك فأنا راجع عنها أيضا، لكن المراد الفائدة والعلم وبيان الحق، هذا الذي تعلمنا منه. ومنهم من لعله كما قيل حط رحله في جنة عدن، ولكن لا مانع من أن يرد خطأ، لا مانع من أن يرد خطأ. وأهل السنة والجماعة يردون خطأ أهل السنة والجماعة مع حفظ كرامتهم، أهل السنة والجماعة يردون خطأ أهل السنة والجماعة مع حفظ كرامتهم. فما جرى من الكلام مما يوجب القدح فيهم أو يلزم منه القدح فأنا راجع عنه، وإنما هذه طبيعة الشباب، هذه طبيعة الشباب، فيهم حدة وفيهم عجلة وفيهم طيش كما هو معلوم، فما كان من الحدة والعجلة والطيش لا يجوز أن يؤخذ. ونسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه الدار والقائم عليها والقائمين عليها، وأن يجنبنا شرور أهل الشر وأهل البدع، وأن يجنبنا شرور بعض أهل السنة والجماعة، وأن يحفظنا بحفظه ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.